شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ذكرنا فيما مضى أن فعل بريدة هذا إنما هو اجتهاد منه تفرد به عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفهم أحد منهم وضع الجريد على القبر، وإنما هذه كانت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم شفع الله عز وجل فيه في صاحبي القبر، يعني حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه لعموم الناس، وأن الجريدة لا يؤثر في شيء. لذلك قال ابن عمر إنما يضله عمله. وذكرنا فيما مضى كذلك أن هذه أن الجريد ومثل هذه الأمور لا تنفع في أصلها، لا تنفع، وإنما هذا كان لتوقيت، قال إن الله يخفف عنهما يعني من العذاب ما لم ييبسا، فهذه مدة، هذا لبيان وتحديد مدة من المدد. أما الآن أولا وما يدريك أنهما يعذبان، الأمر الغيبي، أو أن هذه القبور تعذب أو صاحب هذا القبر يعذب، فهذه نفعت أو انتفع صاحب القبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته، فأنت الآن ولو ثبت أنه يعذب وما يدريك أن الله عز وجل يعني ينفع بهذا الأمر، وإنما إذا كان ولابد فادعوا لصاحب القبر بالمغفرة ونحوها. لذلك قال ابن عمر هذه المقولة العظيمة إنما يضله عمله. لذلك قال ابن المنير أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته وإنما ضروا بمعناه إذا تكلم قائدون عليه. هذا الفعل كله تكلف ولا فائدة منه، لا ينفع ولا يضر، ولكن هل يجلس على القبور؟ لا يجلس على القبور. كان ابن عمر يجلس على القبور، إما أنه إذا قصد بهذا الأثر أنه كان يجلس حقيقة هكذا على القبر، فلعله لم يبلغ النهي في ذلك، لأنه قد ثبت أن أبا هريرة قال: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. وهذا إسناد صحيح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قصد به وهو الظن بابن عمر أنه جلس على القبور، ابن عمر كان يجلس على القبور يعني يجلس عند القبر عنده وليس عليه يعني على ذات القبر، فلا يعرف مثل هذا في السنة ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ارتفاع القبر فالظاهر والله أعلم أن ذلك ليس يعني المعلوم والمعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع القبر، بل جاء عن علي أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. وقد صح في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقد صح عن ابن عمر أنه قال: لن أطأ على ربف أحب إلي من أن أطأ على قبر. الربف ما هو؟ الحجارة المحماة الحارة. فإذا هذا هو المعنى المقصود من يعني من كلام ابن عمر: تجلس على القبور يعني عندها، وفي حديث عمرو بن حزم الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعدوا على القبور. وقال أيضا: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وهذا إسناده صحيح، وهذا واضح، متكئ على القبر لا تقعدوا على القبور، ومثل هذه أدلة واضحة وصريحة. وكما ذكرنا حديث أبي هريرة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده حب إليه من ذلك. فجمهور أهل العلم على المنع من ذلك، كما علق الشيخ ابن باز هنا يقول: ويؤيده ما ذهب إليه الجمهور من النهي عن القعود على القبور مطلقا، ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليها، لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك، كما وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره وتحذيره منه، وإذا كان البناء على القبر مسجدا صارت المعصية أعظم والوسيلة به إلى الشرك أظهر. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ القبور مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني المعنى واضح أو في إشكال؟ ويحيى هنا هو ابن موسى وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم والأعمش سليمان بن مهران ومجاهد جبر خوص بن كيسان. نعم.
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأحداث والقبور أعقلت مثيرت فعفرت حولي أي جعلت أسفله أعلى الإيقاظ أسرع وقرأ الأعمى إلى نصب إلى شيء منصوب يلتفتون إليه والنصب واحد والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينزلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا معه محفرة فنكت فجعل ينكت بمحفرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا ثم جعلها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة ويصل إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فيصدر من عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيصدر من عمل الشقاوة. ثم قال: فأما من أعظم الشقاوة.
نعم. هذا الباب في موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان هنا بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر وأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحضور جنائز المسلمين، وفيه جواز القعود عند القبر في الجنازة. نعم. لا، ليس فيه دعاء. وفيه الموعظة مشروعية الموعظة أحيانا عند القبر، وفيه الإيمان بالجنة والنار، وفيه اختيار الكلام المناسب لما يناسبه من المواقف، وهذا حديث عظيم في إثبات القدر. وفيه الرد على القدرية في أن الخير والشر من الله تعالى، وفيه عدم مشروعية الاستعاذة عند الاستدلال بالآية ونحوها وفيه أنه ينبغي للعالم أن يعلم ويربي أصحابه على العقيدة دائما ولا يمل من ذلك. وفيه أن على الداعية أن يستغل المواقف وفيه جواز سؤال أهل العلم فيما يشكل أو عما يشكل من المسائل ولو كان في أثناء الدرس.
باب ما جاء في قاتل النفس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال ابن عبيد كلابا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بنفسه غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديده عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهار قال حدثنا جرير بن عازم بن الحكم قال حدثنا ابن رضي الله عنه في هذا المسجد وما نزل وما اقرب يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله بدلا لي عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال حدثنا ابو العماد قال اخبرنا بعيد قال حدثنا ابو الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخلق نفسه يخلقها في النار، والذي يطعمها يطعمها في النار.
يطعنها او يطعنها قلنا أن الطعن في الماديات يكون يقال يطعن بالضم، إذا كانت طعن في العرض مثلا في الأشياء المعنوية يطعن. نعم. ومسدد وسرهد وخالد الحذاء وأبو قلابة والله بن زيد الجرمي في هذا الحديث أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا من الكبائر، كأن يقول أكون كافرا أو يكون مشركا أو نحو ذلك من الكلمات عياذا بالله. في أن جزاء قاتل نفسه النار، في الإيمان بالنار، وفيه أن جسد الإنسان يملكه وليس له حق فيه، وعليه فلا يجوز أن يقطع شيئا من جسده إلا ما أباحه الشارع له، نعم نعم، مثل التبرع بالأعضاء، مثل حلق شعر غير مأذون به كاللحية مثلا، يترك نفسه، لا يجوز أن يتصرف في شيء من جسده بغير أمر من الشارع. لا يجوز لا يتبرع بالعين، يتبرع لما يملك هذا يتبرع به ولا يملكه. كيف يتبرع بشيء لا يملكه؟ الدم شأنه آخر، الدم أباح الشارع الفصل والحجامة إخراج الدم، هذا قد ينفع لا يضر ولا يعني ليس فيها، لكن لا يجوز له أن يبيعه أو أن يأخذ قيمة هذا الدم إذا خرج منه. نعم لا هذا، وفيه رد على المرجئة، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. فيه أن القصاص يستوجب أن من قتل بشيء أو من قتل بشيء قتله أحد بشيء أنه يقتل به. نعم. في يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث بن سعد وعقيل، خالد بن عقيل، وابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وفي هذا الحديث جواز الصلاة على مستور الحال، وفيه معاملة الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفيه قوة عمر في الحق وغيرته لله عز وجل. فيه فضيلة لعمر وفيه مراجعة أهل العلم، مراجعة الطالب لشيخه والمفضول الفاضل في المسائل، وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الخلق وفي جواز التبسم عند رؤية ما يعجب أو ما يعجب منه. في ذكر مساوئ الأموات لمصلحة راجحة وفيه تغليب جانب الرحمة. فمثلا إذا مات الرجل وكان من رواة الحديث فإن والله هذا كذاب، هذا ضعيف، لا يأتي الرجل يقول يا أخي اذكروا محاسن موتاكم، ما يجوز أنك تتكلم في ميت مسلم. يقول لا، يمكن أن يتكلم فيه، وهذا الدليل. تغليب جانب الرحمة فيه استحباب مداراة الخلق، وفيه موافقة القرآن لعمر، وفيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والأدب معه بعد وفاته بتعظيم سنته وعدم الاعتراض عليها، تعظيم سنته وعدم الاعتراض عليها. في آداب الطالب مع الشيخ، وفيه أن الطالب قد يظن أنه محقا، يظن أنه محقا، ثم يتبين له بعد برهة أن شيخه كان معه الحق، ولذلك لا ينبغي أن يعتد برأيه وأن يحسن الظن بنفسه. والحديث السابق فيه تحريم العمليات التي يسمونها عمليات استشهادية، عمليات انتحارية، هذه لا تجوز، قتل النفس. نعم، الإنسان يقتل نفسه هذا شيء محرم، ولو كان القصد حسنا أن يفعل هذه عمليات يسمونها فدائية استشهادية، فدائية ولا استشهادية، عمليات انتحارية محرمة الأصل، ولو كانت النية فيها صحيحة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالنيات الصالحة تغير العمل الفاسد، ها؟ لأنه لا بد من المتابعة. وفيه الرد هذا الحديث، وفيه الرد على المرجئة، وفيه الرد على الرافضة، وفيه عدم التقليد، والرد على كثير من المتمذهبة، من حيث مراجعة عمر، ومن حيث الأدب مع السنة وعدم الاعتراض عليها بالرأي، من حيث مراجعة عمر ومن حيث الأدب مع السنة وعدم الاعتراض عليها بالرأي.
مثلا في هذه المسألة
ليس زجرا وإنما بيان لخطأ في فهم الآية. نعم، من جهة ماذا ولماذا قال فعجبت بعد من جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي هو غلب جانب الرحمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أصاب من هذه الجهة، من جهة أنه كان يحب أن يغلب جانب الرحمة، وأن يعني لعل الله سبحانه وتعالى، لأنه الاحتمالين، هذا الاحتمال موجود والاحتمال الآخر موجود، لكن غلب الاحتمال الآخر وهو أن المقصود ليس المنع من الاستغفار لهم، وإنما المقصود أنه يعني لو زدت لعله، لو زاد على هذا لعله يغفر لهم لعله، فغلب الظن أو الجانب الرحمة على الجانب الآخر، ويعني ولو كان في نفسه صلى الله عليه وسلم قد يكون يعلم أن المقصود أنك لا تستغفر لهم أبدا، لكن ما دام وجد الاحتمال الآخر ولو كان بعيدا فرجحه لتغليب جانب الرحمة. المصيب من صحيح عمر، نعم، هذا مصيب من هذه الجهة، لكنه ليس مصيبا في تغليب في عدم تغليب جانب الرحمة. فبه ليس صحيح، لكن يعامل معاملة الظاهر، لعله يكون في آخر حياته تابة، لعل يضع الاحتمالات لعل الحسنة تابة. من المنافقين، كان يرسل المسلمين يصلون عليه لكن هو لا يصلي عليه. نعم.
باب تلاعب الناس على المشيئ. قال حدثنا هذا، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال سمعت عبد الخالق رضي الله عنه يقول: مروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. قال حدثنا عثمان بن مسلم، قال حدثنا داود بن ابي الفرات، عن عبد الله بن بريدان بن الاسود قال: قدمت المدينه وقد وقع بها مرض، فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به الجنازه فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مرت اخرى فاثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مرت الثالث فاثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال ابو الاسود: وقلت: وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم شهد له اربعه بخيره ادخله الله الجنه. فقلنا: وثلاثه؟ قال: وثلاثه. فقلنا: وإثنى؟ قال: وإثنى. ثم لم نساله عن الواحد.
نعم، افهم مسلم صاحب هذا الحديث يروي عن داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود، هو الأسود الدؤلي أو الديلي، ها؟ اسمه ظالم أو ظويلم ابن عمرو في هذا الحديث جواز الثناء على الميت بعد موته. ومسحه بما فيه وفيه تأثير ذلك الثناء على الميت إن خيرا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفيه أن الملائكة تنطق على ألسنة الخلق في أمر الميت. نعم وفيه سؤال ومراجعة أهل العلم فيما يشكل. تنطق على ألسنة الخلق بحق في أمر الميت فيه مراجعة سؤال ومراجعة أهل العلم فيما يشكل فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال وفيه التعليم بالفعل والقول وفيه أن أقل الشهادة اثنان وفيه الإيمان بالجنة والنار وفيه من شرط الشهادة الإسلام والعدالة وفيه دليل من أدلة الجرح والتعديل وأن أهل الحق والسنة هم أولى الناس بالجرح والتعديل وفيه الاعتدال والإنصاف في الحكم على الناس وفيه أن التعديل والتجريح إنما يكون على ما يغلب على المرء لما أثنوا عليها خيرا ليس معنى هذا أن هذا الرجل يعني ما فيه شر أبدا وإذا أثنوا عليها شرا لا يعني أنه ليس فيه خير البتة إنما الأمر على غلبة الظن على غلب على ما يغلب من فعل الرجل وفيه الحكم بالظاهر دليل على الباطن غالبا والعكس كذلك يعني ما يكون في الباطن غالبا يظهر على الجوارح إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه من البدع هذه، أنه تعالوا اجلسوا كلوا خيرا كلوا خيرا، يكذبون. هؤلاء ليسوا بشهداء الله في الأرض، وليسوا هؤلاء بأهل عدالة وكذابين دجالين، لا يؤخذ منهم الحكم. فلو تواطؤوا على الكذب لا ينفع ذلك في تعديلهم، فلا بد في الشاهد أن يكون من أهل العدالة. نحن قلنا شرط الشهادة الإسلام والعدالة، قلنا نعم. وفيه الرد على الروافض، وفيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد، وفيه ذكر مساوئ الميت للمصلحة بعد موته، ولا يعد غيبة. نعم، ذكرنا قبل قليل، قلنا مثلا تكلمت في رواة الحديث أن هذا كذاب وهذا ضعيف، وقد مات مسكين عشرات السنين ومئات السنين، لكن ما زال المصلحة قائمة من ذكر ذلك. سيأتي إن شاء الله في موضع في استعمال الثناء في الشر والخير، بعض الناس يظنون أن الثناء لا يكون إلا في الخير، صحيح؟ الثناء يذكر في الخير وفي الشر، أثنى عليها خيرا وأثنى عليها شرا. نعم، إن كان بحق هؤلاء ليسوا بأهل العدالة، الكلام في أهل العدالة أهل الصدق، إذا قالوا كلمة فهي كما قالوا، يعني إذا قالوا سوءا أو شرا في على هذه الجنازة أو هذا الميت فهو كما قال، لأن هذا الحق جاءه اليقين، الموت هو اليقين، فلا يعني لا يصح فيه الكذب، فلو كذب ما نفعه ذلك. نعم، قال وجبت، قال إذا شهدوا له أدخله الله الجنة، يعني بمعنى أنتم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه من أهل الجنة أو لا، لكن إذا سألهم الله سبحانه وتعالى هذا الرجل صالح؟ قالوا نعم صالح، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم جعل ملائكة تنطق على ألسنة الناس وأهل الصدق بالحق الذي هو فيه فعلا، فهذه موجبة له الجنة. والآخر على العكس من ذلك، إذا قيل لهم قال والله ما نعلم أنه إلا الشر، وقد صدقوا في هذا، فكان كلامهم وافق الذي هو عند الله حقا. نعم، في هذا في حديث النص، بل طبعا جاء في الحديث ان الملائكه او ان السكينه تنطق على لسان عمر وقلبه. نعم. في ايش؟ نعم. ما هو ما كان خبيثا؟ ما فهمت. لا هذا من فرض الكفاية، فلينشغل بأشياء أهم. لا 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 يعرف. يعني في حديث أنس ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. وفي الحديث الآخر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. واضح هذا الحديث؟ نعم. من؟ لا ما في الحديث، ما في قضية انه ما صلى، احتمال صلى احتمال لم يصلي. هل في اي حديث هذا؟ ما فيها قضية انه لم يصلي او صلى. الحمد لله. هذا معناه إيش؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يوفق لهذا الميت، يعني حتى لا يقال أن هذا الذي أثنوا عليه شرا ولو كان من أهل الشر وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكفيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له وشفاعته فيه، فالله يقبل شفاعته. وهذا قد يقول يعني هذا أي إنسان يقول هذا الكلام، نقول له لا، لا يشترط أنه صلى، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل، يعني هذه المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد ودفنوه في الليل ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن دفنوه في الليل ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نهارا فذهب إلى المقبرة وصلى عليه، فيمكن أن ألا يوفق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا أولا. وثانيا قد يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويشفع فيه ولا يشفعه الله فيه وترد شفاعته لأنه منافق من المنافقين ولا يستحق، لأن الشفاعة من شروطها الإيمان والإخلاص، فإذا لم يكن من أهل الشفاعة لا يشفع له، لأنه من شرط الشفاعة إيش؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. نعم.
باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون هو الهوان والهون أشد. وقوله تتذكره سنعذبه مرتين ثم ينزل إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة عن علقمة بن مرة بن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع المؤمن في قبره وفي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال
حدثنا غندر
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنكره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الخليل فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا تجيبون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى قال حدثنا يا عبد قال أخبرني أبي عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت علينا فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فقال عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خمسة صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد هندر عذاب القبر حق قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء ولما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة قال حدثنا عجاج بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة عن عائشة بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع صلع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولا ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال فتادا وذكر لنا أنه يمسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا تريت ولا تريت ويضرب المطالق بالحديد ضربة ويصيح بها صيحة يسمعها من يجهد شفتيه
نعم هذا الباب في عذاب القبر أعاذنا الله إياكم منه جاءت أحاديث بل جاءت آيات في كتاب الله تعالى تدل على عذاب القبر إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في هذا الباب إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار وعلى من شاء الله من هذه الأمة أعاذ الله جميعا منه وفيه إثبات قدرة الله تعالى وفيه الإيمان بالغيب وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون ذلك؟ وهل يقع العذاب على الروح والجسد أو الجسد وحده أو الروح وحدها؟ على الروح والجسد معا. نعم، على الروح والجسد. نعم نعم. عندك لا يبقى، لكن وعندنا في الظاهر لا يبقى، لكنه عند الله جل وعلا حياة برزخية كما قلنا. نعم نعم، حديث كثيرة، حتى تختلف أضلاعه ويجلس ويضرب مطارق من حديد على رأسه ويفسح له في قبره مد بصره، وكل هذا يدل على هذا المعنى. نعم، لكن كيف هو؟ هذه هي الإشكال، الله أعلم بكيفية ذلك. نعم نعم، ويضم عليه القبر. نعم، ويضم على العبد القبر حتى تختلف أضلاعه فيه. نعم، ولو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفيه أن الموتى لا يسمعون إلا أن يشاء الله، إنك لا تسمع الموتى. وما أنت بمسمع من في القبور، لكن هنا في الحديث حديث قريب بدر، قال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر تدعو أمواتا، قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. ففي بعض الروايات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نعم أحياهم لي كي يسمعوا. فهنا هذه حالة خاصة، وبنحو ذلك ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه مسلم رد الله عليه روح صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام. نعم إيش؟ الأحياء الأصل أنك الحي يسمع، الأصل فيه نعم، لكن قد يأتي إنسان يكون فيه صرم، لكن الميت العكس، الأصل أنه لا يسمع، لا إن شاء الله أن يسمعه شيئا، أنهم يسمعون قرع نعالهم، هذه حالات خاصة لكن ليست هي الأصل. نعم نعم إن شاء الله يكون منه. نعم نعم، هناك كتاب نفيس اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للشيخ محمود شكري الآلوسي رحمة الله عليه، كتاب نافع جدا ونفيس. نعم، أمر غيبي هذا ممكن. نعم ممكن، لكنه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن ما حياتهم؟ يعني هنا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله عليه روحي فرددت عليه السلام. هو روحه إذا كان بالمعنى أحياء، لكن حياتهم حياة خاصة كالشهداء، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، حياة دون حياة، حياة أخرى ليست كحياتنا، حياة برزخية. إيش؟ صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. لا، الصالحون يمكن أن يصلوا، لكن ليس يعني بقاعدة عامة، قد يكون واحد محب للصلاة والله سبحانه وتعالى يجعل له هذا. ليش الاعتراض؟ ما في مانع، لأنه هو الأصل أنه لا يصلي، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لبعض عباده وأذن لهم في أن يصلوا أذن سبحانه وتعالى. وفيه الإيمان بالجنة والنار قلنا، وفيه الإيمان بالملكين، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وفيه وجوب الاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة، في أن العذاب يقع على الروح والجسد قلنا، وفيه تأثر السلف بالمواعظ لأقل كلمة، وفيه تحريم التقليد، تحريم التقليد لا سيما في العقيدة، نعم. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. هذا يقلد في أمر عظيم كهذا، لا، ينبغي أن تكون موقنا، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وأنا من المشركين، كن على بصيرة وعلى فهم وعلى إدراك. وأما إذا كنت يعني جاهلا بمرة وبعيدا عن العلم تماما، ولا يمكن أن تفهم ولا تفهم هذه النصوص لو ذكرت لك، هذا أنت معذور عند الله، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان مريض إذا قام للصلاة ولم يستطع القيام فصلى جالسا أو صلى نائما، معذور. لكن الأصل أن يصلي الواحد وهو نائم؟ لا. أو يصلي وهو جالس؟ لا. فيحتاج إلى يعني التقليد، لا يجوز إلا للضرورة كالميت المضطر. نعم. نعم. المنافق والكافر، الكافر طبعا كاليهود والنصارى سمع الناس يقولون شيئا فقالوا، والمنافق من هذه الأمة ظاهره الإسلام لكنه لا يعمل به، وهو مع الناس يخوض مع الخائضين ولا يفعل فعل المؤمنين الموقنين، فهكذا يمشي مع الناس، فكلاهما يلحقه الإثم. قالوا، لأنهم قالوا إيش؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. نعم. نعم نفس الشيء. نعم كل بحسبه. الفرق في طريقة العذاب وفي حجم العذاب وفي مدة العذاب. نعم يعني جاء معنا وسيأتي معنا أحاديث في الذي يكنز الذهب والفضة كيف يفعل به. نعم وفيه أنه كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد خشية. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر ضج المسلمون ضجة وحزن وبكوا وتأثروا بمجرد كلمة واحدة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم موعظة يسيرة تأثروا. اليوم لو قرأنا على الناس القرآن من أوله إلى آخره والسنة وأحاديث العذاب القبر وعذاب جهنم عجيب سبحان الله ولا كأنه في شيء. قلوب مريضة صلى الله عليه وسلم فلا تتأثر إما قلب ميت وما ميت إلى فهذا لا يتأثر وإما أنه يعني مريض مرض هالك لا يشعر بما حوله وإما أن يكون يعني يقل قليلا المرض فتجد يتأثر تأثر وقتي سريع جدا وخفيف. وهكذا كلما كانت القلوب واعية نظيفة طاهرة تلقى الحق تتأثر به وتزداد خشية وإن كان كلما ازداد علما بالله ازداد خشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه أن أخبار أهل الكتاب لا ينبغي أن تصدق حتى تعرض على الكتاب والسنة. والأخبار لفتات من وكالات الأنباء ومن أخبار هذه أيضا لا ينبغي أن تأخذ منهم أخبارا لأنهم قد يكذبون ويضلون الناس بهذه الأخبار ومن كثرة ما يذكرونها أحيانا تصدقها كما لو كانت قرآنا. وفيه عدم أخذ الغيبيات من غير الوحيين. أمور الغيبية إياك أن تخوض فيها وتأخذ من كتب الفلسفة ومن الفلاسفة والمناطق إياك أنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ذلك. هذه الأشياء لا تعرف إلا بالسمع تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة لما سمعت خبر من المرأة اليهودية ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقتها سألت هل صحيح هذا الكلام أو لا. هكذا ينبغي أن يكون. نعم
باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبان قال حدثني عمرو بن ابي دحين فاتيت عن الجوار بن عبد الملك عن ابي ايوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلبت الشمس فسمع قوما فقال يجوز تعذب في قدومها وقال قبر. اخبرنا شعبان قال حدثنا عمرو سمعت براءة في أيوب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا نعمان قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة فارس بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض من عذاب القبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
يحيى بن سعيد القطان وأبو جحيفة وأبو بن عبد الله السوائي وهذا الحديث من لطائفه أنه في ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي بعضهم عن بعض، أبو جحيفة والبراء بن عازب وأبو أيوب الأنصاري، وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، نعم ها نعم عون بن أبي جحيفة عن أبيه يعني عن أبي جحيفة، أبو جحيفة هذا صحابي معي أو مع الأسف. نعم في بعض الروايات جاء الأمر بالاستعاذة، قال استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، وفي كذلك هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يسمع الناس أو بعض الناس بعض ذلك، منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شاء من خلقه، نعم. نعم يعني أقول لو جاءنا رجل وقال رأيت أو سمعت رجلا يعذب هل نصدقه؟ إذا كان ثقة نصدقه في خبره أو نقول أنت كذاب؟ لا، لا يسمع ذلك الثقلان. نقول نصدقه، قد يكون قد يحدث مثل ذلك لكن ليس هو الأصل يعني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لو علم ذلك لو سمعنا ذلك لفررنا وما دفننا أحدا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه غيب عنا هذا فيسمع ذلك يعني كل شيء إلا الثقلين. لكن هل يعني هذا أنه لا يمكن يسمع أحد ذلك؟ هذا لا نستطيع أن نجزم به. نعم نعم يعني مكان واحد معروف. نعم نعم
باب عذاب القبر من الغيبة والموت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن معروف عن مجاهد بن عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال انهما ليعذبان ولا يعذبان في كبيره، ثم قال فلا أن احدهما فكان يتعب النميمه واما الاخر فكان لا يستطيع من قوله، ثم قال ثم اخذ عودا ربا فكسرهم بحدثين، ثم غلب كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
نعم
باب الميت يعرض عليه مقعده بالغلاء والعجيب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مطعمه بالغداء والعشي إن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مطعمك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت عن الجنازة. قال حدثنا خزيمة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي شهاب انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وضعت الجنازة فاحتمى الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني، وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء مثل الاسلام، ولو سمعها الاسلام لصعد.
نعم.
قال ما قيل في اولاد المسلمين. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثه من الولد لم يبلغوا حين كان له كتاب من النار او دخل او قال دخل الجنه. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو عبيده قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يكن حتى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضع في الجنة.
هذا لا خلاف عند أهل السنة بأن أولاد المسلمين في الجنة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن علي هو إسماعيل بن علي وأبو الوليد طيالسي وهشام بن عبد الملك والبراء بن عازب، فهذا كما قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أصحاب المسلمين فهو من أهل الجنة، فهذا لا نعلم. لكن مع ذلك لا ينبغي أن نغلو، لذلك لما مات الطفل الصغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة: طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أو غير ذلك: يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا، يعني أراد أن لا يغلو الناس، وهذا من أحاديث التوحيد أن لا يغلو الناس في الصالحين وفي أهل الجنة وفي الطيبين ولا في الشهداء ولا في وهؤلاء مثل هؤلاء لا نغلو فيهم. لذلك كان الرجل يعرف أنه من أهل الجنة ولم يثبت ولا في حديث صحيح واحد أن وهو من أهل الجنة يقينا أنه ذهب وتبرك به وتمسح به، هذا لا يعرف. غاية ما ورد في ذلك، وليس هذا بعام وليس هذا بإطلاق، أنهم كانوا يطلبون منهم الدعاء في حياتهم ليس بعد موتهم، أما بعد موتهم فانتهى الأمر، يطلبون منهم الدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقي ويسا أن يطلب منه أن يستغفر الله له فقط، لأنه رجل صالح وخير التابعين وأنه يعني مستجاب الدعوة، وكان برا بأمه تبع الله سبحانه وتعالى، وكان به برص فشفاه الله من ذلك المرض، وبقي منه موضع أو قدر الدرهم. الشاهد أن هذا هو الذي يمكن أن يقال بجوازه، ولا يكون هذا على سبيل الاستمرار، فإن عمر بن الخطاب لما سأله رجل قال ادعو الله لي، قال أنبياء نحن، يعني لعله دعا له لكنه لا يريد أن يغلو الناس فيه، فيقطع عن نفسه العجب والغرور ويقطع عن غيره الغلو والفجور. فهذه مهمة جدا، إنسان ينشغل بعمله ينشغل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. الناس لما اتكلوا على أعمال غيرهم أن الرجل الصالح أنا يعني استغفر لي وأروح للشيخ وسيدي فلان، سيدي فلان الميت الرجل الصالح إذا دعوت الله له، ويرغون في ذلك حديث ضعيف منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله لكم. ويقول لي خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لي خلاص، إذن أكون في المعاصي كما أنا. هذا فتح باب شر كبير، لكن لما يعلم الإنسان ما ينفع إلا عمله وما قدم، حينئذ يكون الأمر يعني يجتهد ويجد. أما إذا علم أنه راح إذا ذهب إلى الشيخ الفلاني أو القبر الفلاني وقال له يا سيدي فلان ها اغفر لي ذنبي واشفع لي عند ربك ونحو ذلك من الأمور، فسيتكل على الشيخ وعلى سيده فلان ولا يعمل، بل ويقع في الشرك عياذا بالله الذي أبغضه الله وحذر منه وأوعد عليه بسقط عياذا بالله. فلذلك لا ينبغي أن يغلو حتى ولو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في المرأة لما قالت في رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، قال وما يدريك، هذا التوحيد أن الله أكرمه أنا وأنا رسول الله لا أدري ما فعل لي ولا بكم. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو له الخير وهو في خير وجاء مهاجرا في سبيل الله، ولكن مع ذلك ينهى عن الإطراء والغلو. دائما انتبهوا لهذه القاعدة المهمة، النهي عن الإطراء والغلو. هذا في الصحابية الأخرى قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، طفل صغير طفل عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأن الأطفال في الجنة، ولكن قال وما يدريك، لا يريد أن يفتح عليها باب الغلو. وهكذا يكون أهل العلم عندهم يسدون هذا الباب، باب الغلو في الناس والإطراء والاعتقادات، بعد ذلك هذا يجر إلى شيء آخر وإلى شيء أعظم، وهكذا كما فعل النصارى بعيسى بن مريم. لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم معه لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت سيدنا وأنت خيرنا، قال لا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا عبد الله ورسوله فإنما نعبد، قولوا عبد الله ورسوله. هكذا ينبغي اليهود، لا تفروني كما أفرت النصارى عيسى بن مريم، وهو رسول الله حقا وهو سيد المرسلين وهو خير الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا لهذه القاعدة المهمة وهو عدم الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فغلوا في أنبيائهم فبنوا عليهم القبور وتمسحوا بقبورهم، وغلوا في أنبيائهم فدعوهم، فغلوا في أنبيائهم وجعلوهم آلهة كما يفعل الناس اليوم، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم بيده كل شيء والدنيا كلها ما خلقت إلا لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، يقولون هكذا يرون حديثا موضوعا وقس على ذلك من الغلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نور وأنه يسمع يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه يعلم الغيب ويعلم كل شيء، وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا للغلو، ومن علومك علم اللوح والقلم، هكذا يقول. من علومه، ليس علوم كلها، بل من علومه تبعيضية علم اللوح والقلم، علم الغيب واللوح المحفوظ، هذا علم علوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. وما تركوا لله عز وجل، إذا جئت لتمدح الله سبحانه وتعالى ماذا ستجد له سبحانه وتعالى؟ خلاص انتهى. بل ويغلون في الصالحين، يقولون الأقطاب والأوتاب وكذا، وهم الذين بيدهم تصريف الأمور، تصريف الكون، هذا بيد الأقطاب، القطب والغوث. نعم، وهذا متصرف قطب الشمال وقطب الجنوب، الله المستعان، هذا يتصرف في الكون. هذه المصائب، هذه كبيرة جدا في الأمة، ينبغي أن نعيها، ينبغي أن ندركها، ينبغي أن نفهم الدين الصحيح، ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام هذه ملته التي أمرنا باتباعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. نعم. نعم، آدم النبي إياس وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. وهذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا على قريب من 14 قول. وأولاد المشركين يعني على كل حال نخلص من هذه الأقوال، فنقول أن أقرب الأقوال هذه الأقوال قولين، قولان هما أقرب الأقوال إلى الحق إن شاء الله تعالى، وأقرب للأدلة الشرعية. القول بأنهم خدموا أهل الجنة، والقول الثاني أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى عذب. وورد في ذلك حديثان لأنس وأبي سعيد، وحديث كذلك لمعاذ بن جبل، وقد صحت هذه المسألة من طرق صحيحة في مسألة الامتحان في عرفات يوم القيامة، وهو الذي رجحه الإمام البيهقي وقال أنه المذهب الصحيح، وأن هذا لا يتنافى مع أن الآخرة ليست بدار تكليف ولا عمل. ونقول هذا ليس بتكليف، إنما هذا امتحان واختبار، كما في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا لا يمنع أن يحدث مثل ذلك، وقد جاء فيه الأحاديث الصحيحة، المسألة لا ترد بالعقل وبالرأي. فإنهم يمتحنون، فإن أجابوا الله سبحانه وتعالى كانت بردا وسلاما عليهم، وعلم أنهم مكتوب في الأزل في القدم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا من أهل السعادة ومن أهل الجنة. يعني لو جاءه الرسول ودعاه إلى الإسلام لأجابه، وهذا موافق لعدل الله سبحانه وتعالى ولقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتكون هذه مثابة الرسول لهم. وأما في الدنيا فيعاملون معاملة الأباء، فهم مع أبائهم كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يرثون ويرثون منهم ويدفنون في قبورهم ويعاملون معاملة الأباء. نعم تفضل. لحظة. نعم. نعم. نعم، حينما خلقهم الله هو أعلم بالمستقبل سبحانه وتعالى. صحيح هو مولود على الفطرة، لكن هذه الفطرة لو كبر تغير أو لا؟ نعم يمكن أن تغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله سبحانه وتعالى أعلم بما سيؤول الأمر وبما سيكون شأن هؤلاء ومآلهم إلى أين. نعم نعم. أعمال محددة، أعمار قبل البلوغ، الكلام على قبل البلوغ، أما بعد ذلك لا. نعم أنا قلنا أن فيها هذه الأقوال، منهم من قطع بذلك وقال أنهم في الجنة وأنهم خدم أهل الجنة. نعم لا 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 يسوون بأولاد المسلمين. نعم هم من آبائهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أولاد المسلمين هم منهم، فهم تابعون لآبائهم. وأما أولاد المشركين فيختبرون على ما جاءت الأحاديث في ذلك صريحة الأحاديث، فهي تجمع بين كل هذه الأدلة، ما في مانع ما في تعارض. هذه مسألة أخرى، ولذلك نقول يمتحنون. فالذي يختبر ويكون مكتوب عند الله كذلك سيوفق ويدخل الجنة إن شاء الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخوض في أولاد المشركين، عن الخوض في الكلام في أولاد المشركين. لماذا؟ لأنه باب شر. يمكن واحد يعترض، وما ذنب هذا؟ وما يفعل هذا؟ ولماذا هذا؟ كأنه يعترض على أقدار الله وما أراده الله. فمثل ما يقول الرجل، يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فليستعذ بالله يبتعد عن هذا فيقطع عليه هذه الأبواب. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا دليل بن حاتم قال حدثنا أبو رزاع قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل على وجهه، فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال من رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيتم ليلة أجرين أحياني فأخذاني إلي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا أرض جالس وأجر صالح بيدي كنوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كنوب من حديد يدخله في شدقه حتى يكون صفاء ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتزم شدقه هذا ويعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا على رجل منضجع على قفاه ورجل قائم على راسه بفهر او صخره فيشتق به راسه فاذا طرقه تتهتم الحدا فانطلق اليه ليسكنه فما يرجع الى هذا حتى يستجم راسه وعلى راسه كما هو فعاد اليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا الى سقف مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع يتوقف تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا وإذا خرجت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء وعراة. وقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على أهل المنجم فيكفيه رجل صايم على وسط النهر رجل بين يديه إشارة قال يزيد وظهر الدليل عن دليل بن حازم وعلى شرط النهر نزل فأقصر الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج أمره بحجر في فيه وأده حلفك ودعا كل ما شاء أن يخرج لما في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى ربة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا في الشجرة وأدخلا النار لم أر قط أحسن منها فيها رجال وسيوف وشباب ونساء صبيان ثم أخرجاني منها فصعدا في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوقت باقي الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة وتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به ما رأيت إلا يوم القيامة.
هذا أكثر الدجالين والكذابين في الإعلام على هذا النحو فليحذر الصحفيين وأصحاب كاس الأنباء الكذابين الدجالين اللي يكذبون على الناس من أن يصيبهم ذلك الحديث. نعم. تبلغ بهم الأفاق في لحظة واحدة. وكذلك الذين يجلسون على الإنترنت ويكذبون ويفترون على العلماء يكذبون على خلق الله هذا كله ينالهم نصيب من هذا الحديث عياذا بالله تبلغ بهم الأفاق. نعم.
والذي رأيته يثبت رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعقل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السفر فهو الصلاة. والذي رأيته في النهر آسف الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس والذي يوقد النار خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء ولا جبريل وهذا من كائن فارفع قصدك فارفع رأسي فإذا فوقيت من السحابة قال ذاك منزله. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك.
كيف منزلك؟ نعم. والمقصود بأولاد الناس في رواية أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب التعبير تعبير الرؤى. قالوا وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين مع أولاد الناس. والمقصود بأولاد المشركين هنا ليس كل أولاد المشركين كما ذكرنا الله أعلم وإنما من امتحن وقد يكون كلهم وقد يكون بعضهم ليس يقينا لكن من يمتحن ويعني يوفق في هذا الامتحان فسيكون مع يعني في الجنة. وستأتي هذه المسألة أيضا في كتاب القدر ويرجح للإمام البخاري ترجيح أنهم في الجنة. يعني يجعلونه مجوسيا، مجوس. نعم.
باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معمر بن اسد قال حدثنا وكيف عن هشام عن ابيها عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم قتلتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في ثلاثه اسواق بيض سحريه ليس فيها قميص ولا عيانه. وقال لها في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فاي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال اول فيما بيني وبين البيت ونظر الى ثوب عليه كان يمرق فيه فقال ارسلوا صوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت ان هذا خلق. قال ان الحي احق بالجديد من الحي انما هو بالسهلة. فلم يتوفى حتى امسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح.
وهيب بن خالد بن عجلان وهشام بن عروة نعم.
باب موت الفداء الفرسة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن أبيه مع عائشة رضي الله عنها.
يعني هو عموما يستحب الكفن تحسين الكفن لكن عدم المغالاة فيه فلا يكون رديئا كما جاء في الحديث أن الرجل دفن في كفن غير طائل ولا يكون جديدا يعني وغالي الثمن. إما أن يكون جديدا وسعره عادي وإما أن يكون ولو كان يعني لم يكن جديدا وكان ملبوسا من قبل لكنه لا بأس به يكون وسطا. نعم. فإذا خير بين أن يكون كفنا جديدا وكفن شبه جديد لكنه ليس يعني ليس بقديم جدا فيختار ايش الجديد او الذي دون ذلك. نعم القديم لان الجديد اولى به الحي. نعم.
هل عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اقتلت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فانها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم.
يعني انها ماتت فجأة ولم توصي وهذا يعني من أشراط الساعة موت الفجأة مثل السكتة القلبية ونحو ذلك. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الحج في الزكاة إن شاء الله تعالى. نعم.
باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فاقبرت الرجل اذا دعوت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها احياء ويدفنون فيها امواتا. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن زكريا عن هشام بن عمر بن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في ماضيه اين انا اليوم اين انا غدا؟ اسجد الله في يوم عائشه فلما كان يومي قبض الله بين سحري ونحري ودفن في فجري. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن هلال بن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك اجلس قبره غير انه خشي او قالت او صارت خشي ان اتخذ مسجدا. وعن هلال قال فانني عروه بن الزبير ولم يلزمني. قال حدثنا محمد بن المقاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبده بن عياش عن سفيان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. قال حدثنا فوان قال حدثني عن هشام بن عروه العبيد انه لما سقط عليه بن حايل في زمان الوليد بن عبد الملك اخذوا في بنائه فبدت لهم قدم وفزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروه لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام بن عبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تغسلني معهم واغسلني مع صاحبي مع صواحبي من بقيع لا أزكي به أبدا. قال حدثنا قتيبة
لا أزكى به
لا أزكى به
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد بن ميمون الاوزي قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقل يقرا عمر بن الخطاب عليه السلام ثم سلها ان تكفر مع صاحبي. قالت كنت اريده لنفسي فنذرنه اليوم على نفسي. فلما اقبل قال له لديك. قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المرجع فإذا قتلت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فاقتلوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء المقر الذي أدعو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد راض فمن استخلفوا بعد من هو الخليفه فاسمعوا له واطيعوا. فسماه عثمان وعليا وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي بكر وولد عليه شاب من الانصار فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله كان لك في القدم بالاسلام فاخذ عليك ثم استخلف فاعتدت ثم الشهاده فعل هذا كله فقال ليس لي ابن اخي وذلك كفافا لا علي ولا لي اوصي الخليفه من بعد في المهاجرين الاولين خيرا ان يعرف لهم حقهم وان يحفظ لهم حرمتهم واوصيه بالانصار خيرا الذي يتقوى الدار والايمان ان يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم واوصيه بخدمه الله وخدمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم وان لا يكلفوا فوق طاقتهم.
نعم.
قوله
نعم. في هذا الحديث الأخير مشروعية الوصية قبل الموت وفيه تواضع عائشة رضي الله عنها وفيه استحباب الدفن بالبقيع فيه أن أهل العلم والفضل والصلاح لا يحبون الظهور وينفرون منهم وفيه استحباب دفن المرأة مع النساء وفيه تذكر السلف للموت. هذا الحديث قبل الأخير هو حديث عائشة حديث 91 وأما الحديث الذي يليه ففيه فضل عمر من وجوه كثيرة كذلك فضيلة لعائشة من وجوه وفيه الرد على الروافض قاتلهم الله وفيه استحباب الاستئذان فيه إرسال الرسول بالسلام، وفيه استحباب الدفن بجوار أهل الصلاح والتقى، كما في مجالسة الصالحين، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفيه أنه أحيانا يستحب الإيثار، يستحب ترك الإيثار وفيه جواز التحدث بالإيثار للمصلحة الشرعية، فيه أن من بعث رسولا في مهمة أنه يجوز له أن يسأله قبل أن يذكره، ولا يعد هذا من العجلة وعدم الصبر، بل من الحرص على الخير. وفيه بر الوالدين، وفيه الحرص على الموت بالمدينة، رزقنا الله موتا بها، ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وفيه تواضع الخلفاء، وفيه أن من وعد بعدة له أن يعود فيها قبل نفاذها. نعم، من وعد بهبة أو عطية أو نحوها. وفيه جواز الاستخلاف، وفيه جواز الشورى، وفيه فضيلة لهؤلاء الستة، وفيه أن الخلافة في قريش وفيه استحباب تبشير المحتضر بأعماله الصالحة، وفيما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخوف والخشية، وفيه فضل الهجرة والمهاجرين، وفيه فضل الأنصار، في فضل نصرة الدين والدفاع عنه، وفيه أنه ينبغي أن لا ينسى فضل الإنسان وسابقته، وفيه إنزال الناس منازلهم، فيه تقديم أهل الفضل وأهل السبق إلى التدين والعلم، ولا يهضم حقه إذا كان على السبيل والسنة، وفيه أن أهل العلم والفضل وأهل الحديث والسنة لهم حرمة بقدر ما لهم من نصرة للسنة وذب عنها ونشر لها وحرب للبدعة، وفيه الرفق بالرعية والوصية للمسلمين خيرا، وفيه الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا الحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم تقبل لك سائر اليوم فنزلت
تهتم يدى أبي لهب وتبدأ.
جزاك الله خير. الحمد لله.